نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالباب الذي وقفنا عنده باب اتخاذ السراري، والسرية هي التي يتسرى بها أي يجامعها من غير الزوجات، هن الإماء اللواتي اتخذن للجماع، ويمكن أن تكون جارية أو أما عندك ولكن لا تتسرى بها، تكون متزوجة. إذا كانت معدة لذلك يعني للجماع يقال لها سرية. فإذا جاءت بولد سميت أم ولد. نعم.
باب من جعل عتقا أن في صداقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم. حماد بن زيد وثابت أسلم البناني، والحديث تقدم معنا، عرفنا أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل ذلك هو المهر العتق.
باب تدريج المعتر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدت نظر فيها رسول الله ثم طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يخبر فيها شيئا جلست، فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا لداري. قال سهل ما له رداء. فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإدارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ما لا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن.
وملكتك يعني زوجتكها. ليس تملك يعني تملك الإماء. والحديث تقدم معنا تكلمنا على بعض فوائده، منها كذلك عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رأت أنه صالح وتأكدت من ذلك، وما في مانع أن تعرض نفسها عليه، لأن يعني تبحث عن الصلاح، ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الأكفاء
لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلا بد من اليقين بهذا، لأنك إذا تزوجت معسرا وليس عنده فإن الله عز وجل سيغنيه بتزويجك له. نعم.
باب الأكفاء في الدين، وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان ابا عبيده بن عتبه بن ربيعه بن عتيق وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه من تاخيه انت بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة وهو غلام للمؤذن من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله قل ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وكان مولى وأخر في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العاملي وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيهما قد علمت فذكر الحديث.
يعني هل يصلح أن يتزوج المولى من قرشية أو من عربية أصيلة؟ فالظاهر والله أعلم هو جواز ذلك ولا يمنع منه، لا سيما إن رضيت هي بهذا ورضي وليها. و كان الأمر غريب بالنسبة لهم في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أن قضية التبني، ثم بعد ذلك لما نزلت الآيات وعرفوا أن هذا هو الحق اتبعوه وعملوا به. لكن الشاهد هو أن الكفاءة ينبغي أن تراعى، مع أنها لا تشترط. وهناك فرق بين شرط ذلك في النكاح بمعنى أن النكاح يفسد ويبطل، وبين أن تكون معتبرة ويعني يتراعى في النكاح. نعم. أي هذا هو المقصود، أهم شيء كفاءة الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. ولم يضع أي نوع من الكفاءة المعتبرة إلا في الدين، يعني بمعنى أنه لو كان إنسان دينه يعني قليل وضعيف وامرأة صاحبة الدين فلا تزوجها إلا لصاحب الدين، والعكس كذلك لا يتزوج الرجل امرأة إلا ذات دين.
نعم، يعني هذا الذي اعتبره كثير من الصحابة والتابعين. نعم. الدين؟ نعم. ما في مانع منها، لكن الأولى لا، الأولى أن تكون كفاءة بالعربية، لا تزوجها إلا عربي، الأولى هذا. لكن والقرشية لا تزوجها إلا قرشي أو نحوه، هذا الأولى حتى لا يعني تراعى قضية طبقية في المجتمع، وحتى تكون لها يكون له القوامة الكاملة عليها، وأيضا حتى لا تذل أو تعير في المجتمع. لكن مع ذلك هذا ليس شرط صحة، بمعنى أن العقد يفسد إذا هذا، بخلاف من جعله شرطا يبطل به العقد. هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل واضح، وإنما الشارع اعتبر العبرة بالدين، والعبد مؤمن خير من مشرك. فإذا كان هناك رجل ولو كان مولى عبد وصالح لا شك أنه أفضل. لذلك أسامة بن زيد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعربية أصيلة، وقالت ارتبطت به فشرفني الله بأبي زيد، تقول لم يكن عربيا له. الأولوية إيش؟ نعم. من أين أخذت؟ من اعتبار قلنا الكفاءة في النسب، يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة وتسأله أتزوج فلان وليس بعربي، أتزوج فلان، فأشار عليها ب يعني هي سألته عن معاوية، سألته عن أبي سفيان، سألته، فقالت تزوج أسامة، قالت أسامة يعني لأنه لم يكن عربي كان مولى، فقال يعني قال لها تزوج أسامة، فعملت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ففرحت به بعد ذلك. فكان معروفا عند العرب أن هذا غير العربي، يعني هو دونهم حتى أي هذا واقع. الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، هذا جعل الناس طبقات، يعني حتى مثلا أنتم في أهل تركيا، هل الناس عندكم سواسية كلهم، أو في ناس فوق وناس تحت؟ صحيح؟ أي نعم. فهكذا بين العرب نفس الشيء، هذا يقولون هذا مثلا قرشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار. فهل آل البيت وبنو هاشم مثلا كغيرهم من قبائل العرب؟ انتبه، لا ليس في الواقع، نتكلم على حتى في الشرع، لما جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب النسب، فقال أنا من خيار من خيار من خيار، وجعل في حديث هرقل قال وكذلك الأنبياء يبعثون في إيش؟ في أشراف قومهم. فهكذا الناس طبقات، ليسوا كلهم سواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين الناس. هذا أمر يعني المفاضلة بين الناس في الطبقات وفي الأنساب وفي كذا، هذا أمر يعني قدره الله سبحانه وتعالى. هل ذرية إبراهيم عليه السلام كذرية فرعون؟ ها، فهذا ليس نعم نعم. قال في يعقوب يوسف ابن يعقوب نعم نعم. لا بلى، يوافق الشرع. يعني حتى لو يعني نحن نقول في فرق بين أمرين، بين أن يكون هذا واقع موجود الشرع يقره يقول نعم العرب مثلا أهل قريش، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ميزهم بهذا لأنهم فيهم وفيهم، نساء قريش أفضل نساء ركب من الإبل، نساء قريش فيهم وفيهم، تفضيل هذا موجود شرعا. لكن هل يعتبر ذلك يؤثر في إذا مثلا كان إماما هل يسمع له يطاع أو لا، لو تزوج يزوج أو لا يزوج؟ انتبهت؟ فنحن نقول لا يترتب عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسمع وأطيع ولو تأمر عليك عبد، فحينئذ تسمع وتطيع، لكنه سماه عبد يعني دون. فهذا الواقع، الواقع موجود والشارع مقر بهذا الواقع، لكن ما يترتب عليه من أحكام شرعية هذا أمر أرجعه الشرع أنه لا خير ولا فضل لعربين على عجمي إلا بالتقوى. كيف؟ يعني أنا ذكرت لك في العرب فقط، في العرب فقط ذكرت لك الفرق بين القرشي والذي من بني هاشم وغيرهم من العرب. معروف هذا يا شيخ، معروف أن قريشا الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس، من أفضل الناس، ليس واقع فقط، هؤلاء فيهم صفات ليست موجودة في غيرهم ميزهم الله بها، صحيح أو لا؟ لا لا، يرون العرب كذلك دونهم. يعني نحن أقصد المفاضلة التي جاء فيها النصوص بأن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء نحن نفضلهم. يعني مثلا آل البيت، آل البيت، لا آل البيت، الرجل إذا كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس في وصايا بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا؟ يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم، نعرف لهم قربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ونحترمهم. طيب هذا موجود؟ الحمد لله. فهذا الأمر إذا كان موجودا لصفات خاصة بهم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان منهم، لصفات خاصة بهم يعني صفات الله سبحانه وتعالى خلقها فيهم، جعلهم مثلا جعل لهم أهلية في الإمامة للأمة، قال الخلافة في قريش حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في قريش. لماذا؟ لأنهم مؤهلون لقيادة الأمة والناس تبعوا لقريش كما قال صلى الله عليه وسلم.
فالإنسان الآن القوم الذين يأتي تفضل من القرى لا يتصور هذا الشيء، فمثلا يكون تفضل بالغناء لأن كل عائلة فلانية فهي فلذلك هي عائلة الحقول وليس ناس لعائلة وليس مش غنائية.
أنا أقول يا إخوان لا تحزنوا يا إخوان، الكلام ما هي عربية ولا أنا لي ليس لي دخل بهذا، أنا أتكلم من حيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، في ذهب في فضة، الفضة مثل الذهب لا، في حديد في نحاس في ألمونيوم، ها في أشياء معادن رديئة وفي معادن، ما السبب في هذا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الرجل هذه يعني هذا المعدن معدن نظيف جدا، فيه أصالة فيه شهامة فيه رجولة فيه قوم لا فيهم بخل نزالة فيهم كذا، هذا معروف في 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 أقوام وفي نسل هكذا، حتى بين العرب هذا موجود، فالتفاضل هذا ليس من قضية عرب وعجم، الآن التفاضل موجود بين الأقوام عموما سواء كان عرب أو عجم، يوجد هذه الصفات موجودة في قبائل الأنساب معينة، يعني هذا الرجل وذريته وقبيلته وعائلته كلهم الغالب فيهم هذه الصفة، حتى الآن هذا واقع والشرع لا هذا واقع والشرع يعتبره، الشرع لا يجعله يعني لا بمعنى أنه لا يعني يبالي به بالمرة، لا يعتبر هذا الأمر، لكن اعتبار محدود ليس في كل شيء، يعني ليس اعتبار أنه مدام هذا عربيا أنه يكون فوق الجميع في كل شيء، لا، ولكن نحن كتفضيل في الشرع فاضل الشارع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في فضل الأنصار لما ذكر الأنصار قال في أفضلهم غفار بن النجار أولا ثم غفار ثم سالم ثم، فقال هؤلاء ففاضل وجعل سعد بن عبادة يعني يحزن من هذا الأمر ويقول يعني له الحمد لله أنها جعلك الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخيار، لكن لماذا أنت أخفرت لا تسأل عن هذا، إن هذا واقع موجود فاضل بينه الشر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر بعض الأقوام ويدعو عليها لأنها ظالمة، الأصل فيها الظلم والجرم وإلى آخره، هذا اعتبار شرعي، لكن ما الذي جعلهم على هذا النحو؟ أصل معدنهم خبيث ليس معدن يعني نظيف، آدم عليه آدم عليه السلام بارك الله فيه، صحيح آدم عليه السلام جعل الله عز وجل من ذريته أهل جنة وأهل نار، صح، فما دام إن في جنة وفي نار إذن من ذرية آدم في الخبيث وفي الطيب، نعم هناك نسل وجمع نسل يعني قبيلة كاملة عائلة ذرية من هؤلاء أقوام رديئين فيهم الرداء وفيهم الخسة وفيهم النزالة وفيهم كذا، يعني أنتم تعلمون ليس عند العرب فقط يعني هذا الكلام، حتى عندكم يوجد أقوام هكذا مثلا منطقة معينة معروف أهلها بالبخل والرذالة والغدر والخيانة وهكذا، فالشارع اعتبر هذا أو لا اعتبر هذا المعنى، لا عندكم هذا جيد هذا جيد، وصلنا إلى نتيجة، إذا كان هذا موجودا عندكم باعتبار واقع موجود أقوام هكذا بيئة عند العرب موجود باعتبار النسب موجود، انتبه يعني هذه العائلة وهذه القبيلة على هذه قد يشد منها رجل ويكون صالح اثنين ثلاثة، لكن الأصل فيها السوء، وقبيلة الأخرى لا الأصل فيها الصلاح والخير، قد يشد منها أقوام يكون سيئة لكن ليس هو الأصل، يعني حتى يكون سيئ في دينه لكن في خلقه في عاداته في شهامته في شجاعته لا يكذب لا كذا، فيه صفات نظيفة طيبة، هذا المقصود. اي نعم نعم
خلق بعض الناس شباب وبعض الناس صادقا
نعم خلق
بعض الناس شبابا
نعم لا ليس من فطرته يعني هو معدنه خبيث يقبل الخبث يعني الآن في حشرات طبعا هذا هو لكن نتكلم على الغالب على مثلا أقوام معينين أو قبائل معروفة أنها طيبة في أناس سبحان الله تدخل عندهم تدخل في بلادهم أو تجلس عندهم ترتاح يكرمون كأنك واحد منهم في أشياء الاثنين هذا وهذا أصل معدنه خبيث وفي أصل معدنه طيب ويقبل الطيب ولذلك لما جاءت الرسالة لما جاء وفد عبد القيس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ليش لهم جاءوا مسلمين جميعا بدون أي حرب وبدون كذا وفي بعضهم لا جاءوا للإسلام بالسلاسل يجرون جر وبالقتال ويقتلون ويقتلون ولا يدخلون في الإسلام هكذا أقوام على هذا النحو أقوام على هذا النحو فلما جاءهم الإسلام هم أصلا طيبين لما جاءهم الإسلام قبلوا في لحظة واحدة مثل أهل المدينة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ننصرك وتأتي إلينا ومرحبا بك حاربه قومه في بداية الأمر امتحان امتحان لك لا 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 بد من هذا لأنه أولا ليسوا جميعا يقينا أنهم كفار فهناك من يسلم منهم هذا أولا والأمر الثاني أن هذا التدافع في القدر لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة لو أنك أنت الآن بدون أي شيء دخلت الجنة ما خلاص لماذا نزلك في الدنيا وجعلك شهوة وجعلك شهوات وسنة التدافع هذا يريدك إلى الشهوات والكفر وهذا يريدك إلى الجنة وأنت تذهب وتختار الجنة لماذا كل هذا؟ هذا من حكم الله سبحانه وتعالى العظيمة حتى تعلم الخير الذي يريده الله لك ايش يعني ما على العالمين على من اهل زمانهم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس تبع لقريش فينبغي لكل الناس على وجه الأرض كل مسلم أن يكون تابعا لإمام واحد هو من قريش فلا يأتي يقول لا هذا خاص بالعرب أو خاص بقريش فقط أقوام يكون هذا إمام فيهم لا لذلك لما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال لا أبو بكر رضي الله عنه قال هذا الأمر في قريش ليس فيكم انتبه فهذه الإمامة والقيادة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بأمر من الله اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء هي المشكلة أننا لا يعني الإشكال عندنا في عدم التفريق بين الأمرين بينما جعله الله سبحانه وتعالى لأقوام من ميزة على أقوام لا أقول في بعض الجوانب وهي الإمارة والإمام ونحو ذلك وذلك لصفات خاصة فيهم جعلهم مؤهلين. يعني أنا مثلا لست قرشيا فلا أصلح ولو كنت من أتقى خلق الله، لا أصلح شرعا أن أكون إماما للمسلمين يقود العالم كله، لكن هؤلاء فيهم من الصفات صفات الإمامة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيهم ويصلحهم الله ومهيئين لذلك. فهم الآن أضرب لك مثال يسير جدا، وهذا ذكرناه من قبل الإخوة، بعض الأقوام تجد سريع الغضب والانفعال جدا من لا شيء ويغضب، ها، وفي المقابل أيضا لو كلمة يسيرة يخدأ سرعان ما يعني سريع شيء جدا. في واحد كثير إذا يضحك يضحك يعني أي شيء يضحكه كثيرا جدا، ويعني مزاجه غير معتدل. لكن هناك يعني من الناس من يجد من تجد وسط يضحك حيث فعلا يحتاج الأمر إلى ضحك، ولا يضحك للشيء الذي التافه لا يضحك عليه، وهكذا فيكون مزاجه معتدل. هذه تجدها متفاوتة في 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 أشياء كثيرة، الألوان، واحد تجد ألوانه عجيبة يلبس أشياء ألوان كأنه يعني رجل في سيرك، صح، ويمشي هكذا. واحد تجد طالع شعره يمين وفوق وتحت، يقول هذا ما هو يعني لو رؤية عند القوم المعتدلين يقول هذا مجنون ليس طبيعي. فهذه الأنزجة هذه تهيئة من الله سبحانه وتعالى، اللهم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة وهو خيار من كان خيار، وجعل الأئمة من قريش بعده إلا لاعتدال في المزاج بحيث يغضب ويرضى يحب ويبغض وكذا على يعني بعقل وبهداية من الله سبحانه وتعالى فطرية، ثم هداية بعد ذلك يعني توفيقية من الله سبحانه وتعالى. أيوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه المسألة لأهواء الناس، من أهواء الناس، يعني ما جعلها القضية الآن راجعة لأهواء الناس، هم الذين يختارون، لأن كل واحد يختار في نفسه يرى في نفسه أنه هو الصواب. لذلك ضبطها الشارع وجعل الأئمة من قريش حتى الناس يتبعون جميعا قريش، هؤلاء هم الذين يصلحون. ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قلت لك حديث أبو بكر قال وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال الأئمة من قريش والناس تبع لقريش، تبع لقريش يعني تابعون لأئمة قريش سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صح، هذا عند الناس، عند الناس صحيح كانوا هكذا، لكن الإسلام هذبهم وصلحهم، يعني كما قال ابن مسعود إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم لمعرفته بأنهم خير الناس في ذلك الوقت يصلحون ويقبلون هذه الهداية، ثم ليس هذا فقط بل يقودون الأمة بعد ذلك إلى هذه الهداية، وقد كان هذا لله الحمد. فالناس كانوا تبع لهم، فلما ترك الناس ذلك حدث هذا الخلط يمين وشمال، وحدثت الفرقة الكبيرة لأنه خرجوا عن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كأفراد فأنت أفضل مني 1000 مرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا بالتقوى، انتبه. لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أي شيء، هذا في من حيث التقى عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا ينبغي أن يكون، ما دام أن هذا عند الله ينبغي أن يكون عندنا كذلك، أننا لا نفاضل بين الناس إلا بالتقوى، يكون بين الناس سواسية، وهذا من أعظم ما في هذا الدين. وإلا ففي كل الملل الأخرى ينظرون الناس بطبقات مختلفة، إما قومية وإما عرقية وإما عنصرية وإما وإما وإما. نعم ما فهمت ما فهمت صحيح. يفضل ايش؟ ايوه لا الميزان التقوى. نعم هذا على كل حال كلها التاريخ لا إسناد له والله أعلم به، لكن هذا أولا لله عز وجل في خلقه شؤون وله حكمة البالغة، يخلق هذا أبيض وهذا أسود، هذا لسانه عربي وهذا لسانه عجمي، هذا كله من يعني أمر أراده الله سبحانه وتعالى ليبتلي بعضكم بعض، ويرى الناس يعني هذا إذا رأى نفسه أنه دون فكيف يتعامل مع الآخر، والآخر إذا رأى نفسه أنه أفضل كيف يتعامل مع الأول، هل يتعامل معه بتقوى لله أو يتعامل معه يعني بنوع من العلو ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله الحمد جعل هذا الدين، بل يعني أمر الأبيض يعني العربي وكذا أنه يخضع، ولو كان عبدا حبشيا قد ملك واستتب له الحكم أن يسمع له ويطيع وأن يكون تحت إمرته. ولعل من يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة أنه أرسل أسامة بن زيد مع صغر سنه ومع أنه أسود، جعله أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر، ليتبين للناس أن المسألة ليست بالبياض والسواد وليست بالحرية والعبدية، وإنما هذا خليق للإمارة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم خليقا لها. انتبه. فنحن والله الحمد هذا لا يفهم من كلام لما نقول الناس معادن وكذا يعني أنه الأبيض هذا معدن نظيف، لا ليس في اللون، المهم بياض القلوب التقوى، يكون أبيض ما شاء الله يلمع من البياض ولكن قلبه أسود من القار، ورجل يكون أسود في اللون هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى لا دخل له في هذا،
ولكنه من أهل التقى والصلاح وقلبه أبيض من اللبن. فالقضية عندنا والله الحمد هي قضية يعني تقوى لله سبحانه وتعالى. ولا يفهم الكلام لما نقول أقوام هكذا وقام هكذا ليس معنى هذا تفضيل أبدا لأي حال من الأحوال، يعني أن تكون في طبقية بين الناس، لكن إذا قدم الله عز وجل قوما نحن نقدمهم، وإذا أخر قوما نحن نؤخرهم. فالناس ليسوا كلهم سواء، حتى الأنصار رغم أنهم لهم فضل عظيم، لكن بنو النجار قلنا ليسوا كفلان وفلان من باقي أو بني فلان وبني فلان من باقي الأقوام. هذا المقصود. الحمد لله. يقول أنت سميت ابنك بلال، هذا يدل على أنك ما عندك عنصرية. جزاك الله. الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. نحن نحتج نقول أشرف الناس نسبا قد يخرج منهم من هو أحط عند الله عز وجل وأخبث عند الله من الحيوانات، صح ولا لا؟ كأبي لهب وأبي جهل هم من أشرف الناس نسبا بلا شك، هم من أي نسب؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نفعهم ذلك النسب. المعاملة الرديئة أيضا سنرجع مرة أخرى نفس الموضوع. المعاملة الرديئة من قوم هذا لا يغير من أصل نسبه شيء، نسبه شريف. هو مثل ما لا مثل ما قال أخونا، يبدو أنه يعني نحن غير متصورين لمسألة الأنساب الموجودة في 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 الأقوام. نحن نظن لا غريب. أنا أقول إذا كانت الشروط هذه شروط شرعية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم نحن ندعي لها. أنا أقول بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأهلية في قريش، يجب علينا جميعا أن نقول في قريش. لا 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 ما أحصل هذا، لا لا هذا غلط، هذا لا تحملك. لا لا يعني خلينا نتناصح يا أخوان، لا تحملك يعني مثلا غير عربيتك تحملك على أن تنفي شيئا موجود في السنة معروف، انتبه. فيجب علينا أن نضع هذا، لأننا نحن جميعا الآن تبع في علمنا للصحابة والعرب أو لا؟ صحيح. فهذه النصوص لما جعلها هل هم ألفوها من عندهم أو هو وحي من السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش هذا وحي من الله أو لا؟ فيجب علينا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو عبد، لو تأمر عليك عبد هذا شيء نحن نسمع أو لهذا الأمر أو لا نسمع؟ فلا نقول لا لا، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما يصلحون أهل الحبشة ما يمكن أسمع لهم، هذا ما يصلح، نسمع ونطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هذا وحي من الله عز وجل أوحى. إذن يقينا هذا الصواب. احنا ما في داعي نعمل مشاكل. يا اخواننا يعني الذي أقصده بارك الله فيك أننا إذا جاءت عندنا النصوص من الله ورسوله ولو كانت على خلاف ما نظن، أنت مثلا قلت الآن أنا أظن أن ما في عربي يصلح، أولا أنت ما خبرت كل العرب، ولا أنت رأيت ناس تعبانين أمثالنا كذا عرب أو اسمهم عرب، ولا ممكن يكون أصولهم ليست عربية، انتبه. لكن نتكلم على مدى إذا وصل الأمر إلى نسب عربي ينبغي عربي قرشي ينبغي نعم قرشي نعم أي خصوصا قرشي نعم ينبغي أن نقول نعم القرشي هو الذي يصلح للإمامة. بحيث ليش هذا؟ لأنك سيخرج محمد بن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على كل أمة الإسلام أن تتبعه. فإذا أنت مثلا وأنت الداعي إلى الله ما كانت عندك هذا لم يكن عندك هذا الاعتقاد، مصيبة، تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وتذهب بعيد تقول لا لازم تكون من تركيا جماعة، لا بد يكون تركيا قيادة مثل العثمانية القديمة، لا نرجع مثلا أقول مثلا يعني. والآخر يقول لا هذا أنا من أذربيجان لا بد أن يكون من أذربيجان، والثالث يقول من الحبشة يقول أنا يجب أن يكون من الحبشة، فيصبح هكذا فرقة للأمة. فإذا نحن اجتمعنا على إمام وعرفنا أن والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقوله أنه يواطي اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبي، وهو من آل بيتي ومن نسل يعني علي بن أبي طالب أو فاطمة، فمثل هذا يجب علينا أن نسمع له ونطيع ونجتمع جميعا، ننسى كل قبليتنا وكل أنصبيتنا ننساها لأجل هذا الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين. أي نعم نعم جيد خلاص الحمد لله هذا الذي نريد. اي نعم. واذا خرج امام المسلمين وقاد الناس بالكتاب والسنه على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واعلن دوله اسلاميه على خلافه على منهاج النبوه وكان هذا عربيا نسمع ونطيع له او لا؟ لا لا لا، لو كان عربيا ليس قرشيا نسمع له ونطيع او لا؟ نعم. لو كان حبشيا أعلن دولة في الحبشة على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وأعلنها خلافة على منهاج النبوة، يجب على كل من في الأرض أن يذهبوا وأن يسمعوا ويطيعوا لهذا. لو كان تركيا، لو كنت أنت جئت بعد فترة وسمعنا بك أنك أنت الإمام الذي قاد الدنيا هذه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على العرب عجمهم على كل العالم عربهم وعجمهم أن يسمعوا ويطيعوا لك. هذه مسألة أخرى، يعني يجب أن يكون ما يقول لا هذا ليس من قومي، لا بد أن يكون من قومي وحتى أذهب، لا هذا ليس، هذا عجمي ليس عربي، أنا عربي، لا هذا لا يجوز، يسمع ويطيع له. هذه مسألة أخرى،
نعم جزاك الله خير. الله يشكرك.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضاعفه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله لا اجدني الا وديعه فقال لا حجي واشترطي ارد اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المرداد الاسود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين كذبت يداه. قال حدثنا ابراهيم بن حدث قال حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي حسان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري من خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع ان يستمع. قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا مثل هذا.
نعم هذه كلها تدل على هذه الاحاديث ان الاعتبار ينبغي ان يكون التقوى الله سبحانه وتعالى في الزواج وأنه لا يقدم واحد على آخر ما دامت أن التقوى عند ذاك الآخر. وكذلك المرأة تنكح لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين ومسك بهذا فهي التي ستريحك. أما الجمال فسيزول وقد يكون وبالا عليك إن حرصت على جمالها قد تفتنك في دينك. أنت تفرح وترضيها بسخط الله تنشغل بها وتفتن بها إن حرصت على جمالها وفضلتها لأجل جمالها وتركت ذات الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني افتقرت يعني أنك إذا لم تتزوج ذات الدين جاءك الفقر والبلاء لأنك حرصت أو ملت بخلاف مقصودك لأنك حرصت على هذه الأمور الحسب والجمال والمال والله عز وجل يعاملك بخلاف مقصودك وتركت ما هو المقصود الأعظم وهو الدين. وكثير من الشباب اليوم أول ما يفكر يفكر في الجميلة ويقول يعني ما في معنى إن شاء الله الدين وكل شيء لكن كيف جمالها؟ أول شيء يسأل عنه وإن لم يسأل أولا حياء فيقول كيف دينها جيد وكذا. هو لا يريد أصل الدين هو يريد ما وراء الدين بعد ذلك يريد الجمال. نعم لا ما أحد قال لك تزوج ما أحد قال تزوج جميمة ولكن نقول أن أهم شيء الدين. ثم إذا نظرت إليها ويعني رؤية شرعية ورأيتها وأعجبتك خلاص إلا أما أن تختار شعرها يكون هكذا ولونها كذا وطولها وقوامها وساقها وقدها هذا طبعا شيء يعني مبالغات زائدة لا تليق.
باب الأشياء في المال يزيد المقل المكرية. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى قالت إن أختها به اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يفسدوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك بالنساء إلى وترغبون أن تنكحوهم فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يفسدوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق.
وفي هذا الحديث طبعا تقدم معنا هذا ولكن فيه أن الولي حقا في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك. نعم.
باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حفصة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والداعي والفرس.
إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والفرس في الحديث الآخر من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح لأن المرأة يمكن أن تكون شؤما على زوجها فتحمل عليه بلسانها وتتعبه وتراها تسوءه إذا تراها تسوءك فانظر إليها لا ترى إلا امرأة عبوسة كذا ضيق دائما لسانها سيء عياذا بالله تكون شؤم على صاحبها وعلى زوجها يكون شؤم كذلك أحيانا من بعض النساء إذا يتزوجها ويكون ما شاء الله عنده وظيفة طيبة يتزوجها يعني تفسد عليه حياته من شؤمها يصل من عمله وتأتيه المصائب. نعم هذا يمكن أن يحدث فلذلك يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
يعني
تدبير
وهذا كثير من
الحوامل
ولكن خلاف عائلتين
مبروطين فيذهبون يتزوجون روحنا عليهم. لا يجوز. وكذلك الدار تكون ضيقة وقد يتخذ الإنسان دارا جديدة ويكون فيها شؤم عليه في حياته فلذلك يغير حتى لا يتشاءم بها حتى لا يفتح عليه باب من التشاؤم. هذا صحيح. والدابة كذلك قد يركب دابة لا تمشي معه كما يريد وتضايقه في حياته وكذلك قد يبتلى من ورائها ببعض المصائب وحوادث تحدث من وراء هذه السيارة وكذا فالأولى أن يخلص منها وينتهي من هذه يعني السيارة أو هذه الدابة فيكون في ذلك خير له إن شاء الله. بعض النساء تتعبه يعني إذا قال لها يمين تروح شمال، شمال يمين، يمين شمال. فعلى العكس دائما في كل شيء لا، عنيدة، ليست مواتئة، ليست هينة لينة، وليس فيها من المرونة ومن السمع والطاعة لزوجها. دائما لا لا لا، وتكلفه أكثر من حاجته وأكثر من طاقته وأكثر من حاجتها وأكثر من طاقته، وهل مجرى من الأمور التي تعلمه. ثم أكثر من ذلك وأعظم من هذا كله أن تكون فتنة في دينه تفسد عليه دينه. فكان قبل أن يتزوجها دينه بخير، بعدما تزوجها فتن بها وتعلق بها وانشغل بها وبمتطلباتها حتى يعني أخرجته من طلب العلم ومن دعوة إلى الله، وانشغل بها وتعلق بها. فهذه شؤم، ولو كانت في الظاهر يعني مصلية وفيها خير وصلاح، لكنها هي التي أشغلته ولم تعنه على طاعة الله، ولم يزدد خيرا بعد زواجه منها، بل ازداد سوءا، وعلاقته يعني ضعفت وقلت مع الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. نعم. الأمور المعنوية، الأمور الحسية تجر الأمور المعنوية. نعم. أنا أقول يعني هذه تكون سببا للتشاؤم، فهذا من شؤمها وليس من يمنها وبركتها، هذا من شؤمها، من يعني أمرها السيء أنها جرت العبد إلى أن يتشاءم بها، جرت عليه مصائب كثيرة في دينه ودنياه. نعم. كيف؟
Thank you.
نعم رواية بعدها. هو على كل حال نحن نجمع بين قولكم، لأن هذا هذه شرح هذا الحديث في قولين العلماء، قول بأن هذا استثناء من عموم النهي عن الشرب، وقول آخر أنه ذريعة إلى الشرب فلذلك أمر. وعلى أي حال سواء كان هو استثناء من الشؤم فتفارقه لأجل ألا تقع فيه، أو كنت لذريعة الشؤم تفارقه، فكلاهما والله الحمد يؤدي إلى نتيجة واحدة وهو هذا. والكل متفق على تحريم أصل الشؤم، تحريم أصل الشؤم والتشاؤم أنه لا يجوز. يعني ليس هذا لو قال الشؤم في ثلاث يعني أباح الشؤم، لا، وإنما تقطع، يعني لأن الناس يتشاؤمون بهذا فامتنع عن هذا الأمر، فسواء كان منه يعني الشؤم أو لم يكن، فلا بد أن تفارق هذه الثلاث حسما لمادة الشؤم. أما إذا كنت لا تتشاؤم بذلك ولا يعني ترى هذا الأمر ولم يتطرق إلى نفسك فأبقى على ما أنت عليه، هذه مسألة أخرى. لكن إذا جاءك فاقطع هذا الباب عن نفسك حتى لا تقع في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. نعم، يعني يحسم إنسان مادة التشاؤم. يعني هذا ليس حثا على التشاؤم في الثلاث، وليس رضا بالتشاؤم في الثلاث، وإنما هو تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث إذا جاء منها الشؤم، لأنه عادة يأتي منها الشؤم، فأنت انتبه لهذا، وإذا حدث لك شيء من ذلك أو تطرق إلى نفسك ففارق هذه حتى لا تقع في التشاؤم. لا، نحن في فرق بين أن نعتقد التشاؤم، وهذا ما أحد يقول به ولا يبيحه النص، لكن الذي نعتقده أو يعني قد نعتقد أن هذه الثلاث تجر إلى الشؤم وتفتح باب الشؤم التشاؤم، فلذلك يحسم هذه مادة التشاؤم بمفارقة هذه الثلاث، هذا المقصود. ولذلك قلنا سنصل إلى نتيجة واحدة في هذا. نعم،
فهي طبعا في بعض الأدلة أن من شقاء المرأة في الدنيا سوء الدار والمرأة. وهناك الحديث لا حديث رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، قال ثلاث لا ترفع لهم دعوة أو لا يستجيب الله لهم دعوة دعاء، منهم امرأة كانت رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فهذه لو دعا عليها وهي ظالمة ولو دعا عليها لا يستجيب الله لها. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يفارقها، لماذا يبقيها؟ فمثل هذا يفارقها. نعم. نعم صحيح صحيح، لكن لأنه هذا لكن بارك الله فيك ذكر الثلاثة مثل ما قال لك لأنها هذه ملابسة لك دائما لا تفارقها غالبا، وإنما الأشياء الأخرى أشياء طارئة، شخص تراه شان ابتعد عنه. نعم.
الآن الطريق
نعم. لا ما أحد يقول هذا. لا ما أحد قال، حتى الذي قال ما هذه يكون فيها الشؤم قالوا لكثرة ما يحدث منها تشاؤم، أما أن تكون يجوز لك أن تتشاؤم من هذه الثلاث وتبقيها هكذا وتتشاؤم منها وتظل على التشاؤم هذا لا يجوز، لأنه هذا ما إلا حكم التشاؤم يا إخوان، يعني إيش إلا تحريم التشاؤم؟ أن تعتقد أن غير الله يضر، فهذه سواء كانت في طريق أو كان في مرأة أو كان في دابة فهذه مصيبة، هذا شرك ما يستثنى منه. لا، ولذلك أنا قلت لك أي تشاؤم فأقول بارك الله فيك التشاؤم لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولكن ذكرت هذه الثلاث لكثرة ما يحدث منها فيها من يعني ملابسة ومن تشاؤم في الناس. يأسا بلا، يعني يقطع دبر التشاؤم بمفارقته، يعني ينتبه لهذه الثلاث، يعني لو أنه استمر معه هذا الأمر مثلا كلما رأى شخصا حصل مصيبة. في هذه وغيرها لا يجوز أن يتشاءم، لكن هذه ذكرت بالخصوص لكثرة ملابسته لها، لكثرة ما ملازمته لها فيفارقها حتى يخلص من هذه المشكلة، أما الآخر يمكن يفارقه، يمكن يبتعد عنه، يمكن أن يدفعه بأي نوع من الدفع، سواء دفع للتشاؤم بقلبه البعد عنه، فهذا يمكن أن يكون، لكن أنه هذه الثلاث لا، هذا كيف ينفك عنها؟
نعم هذا بارك الله فيك يعني يحث على سد ذريعة الشؤم أنك لا تفعل هذا لأنه يؤدي إلى الشؤم. نعم هذا ليس حصر. نعم نعم هنا قال الشيخ الألباني والحديث يعطي المفهوم أنه لا شؤم في شيء لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما لكان في هذه الثلاثة لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا وعليه فما في بعض الروايات بلفظ الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة.
يعني لا يوجد شيء اسمه شؤم ولكن رجل يطلق زوجته ويخرج بيته كيف
يخرب هذا يخرب بيته مرة أفضل يخرب بيته مئة مرة
ويخرب
عقيدته لا أنت لا تفكر في نفسك أنت ما عندك في هذه لله الحمد لكن غيرك نعم كل يوم وهو في هذا العناء والشقاء يعني إذا كانت امرأة سيئة الخلق لسانها أعوذ بالله من كل يوم وهي تسب وتشتم أبو أمه وهكذا وهو يضرب فيها ويتسب ويضرب فيها ويظل هكذا لماذا؟ بس هذا هو فتنة هذه أخف السب هذا أخف من فتنة القلوب أن يراها كل أنت بلى علي يوم ما تزوجتك إلى الآن تركت العمل وجاني البلاء والمصائب وحادث السيارة ودخلت المستشفى وجاني الولد وخرب البيت واحترق هذا سيكون هكذا يزيد عليه الأمر. نعم يلا
قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن ابيه عن ابن عمر قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حاتم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء فللفرس والمراه والمسكن. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي قال سمعت ابا عثمان النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء.
نعم فتنه المراه فتنه عظيمه لذلك قال بعض الحكماء النساء شر كلهن وشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. فالمرأة فتنة وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة هذه الأمة في المال وفتنة الرجال من هذه الأمة في النساء وكانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء. والمقصود ليس فتنة النساء يعني في الحرام فقط بل حتى الزوجة الحلال يمكن أن تكون فتنة كما قال الله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. وفتنة المرأة تكون يعني أو البلاء الأعظم إذا كان في الدين وشغل المرأة عن دينه شغلت المرأة عن دينه حينئذ يعني تكون فتنتها فتنة عظيمة.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. نعم.
باب الحرة تحت العبد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في كريمة ثلاث سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن آتى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمة على النار، فقل لبيديه حصن وأذن من أذن البيت، فقال: لم أرى الظلمة. فقيل لحم. وفي بعض النسخ قال: أرى الظلمة، يعني الآن ما رأيتها وكنت قد رأيتها. فقال: لم أرى اللقمة. فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
قصة بريرة تأتي معنا إن شاء الله بطريق أوسع، لكن ما علاقة هذا الحديث الآن بالباب الحرة تكون تحت العبد؟ فأطقت فخيرت، هل تبقى تحت زوجها العبد أو أنها يعني تفارقه فخيرت؟ إما أن تبقى تحت العبد وإما أن لا تبقى. نعم. يكون اي نعم تابع الاب. نعم.
انا في قول عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، فهذا يبين ان السنن يعني احكام مستحبه.
اي نعم.
باب لا يتزوج، باب لا يتزوج اكثر من اربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى او ثلاث او رباع. وقوله جل ذكره: اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى او ثلاث او رباع. قال: حدثنا محمد قال اخبرنا عزه عن هشام عن ابيه عن عائشه: وان خفتم الا تكتفوا اليتامى، قال: اليتيمه تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
مثنى او ثلاث او رباع، وهذا تفسير علي بن الحسين زين العابدين، وهو من أئمة يعني من الأئمة عند الرافضة، ويعتقدون فيه العصمة، وهذا من أعظم التفسير لهذه الآيات. ولماذا أتى به؟ لأنهم يقولون مثنى ثلاثة رباع يعني جمع لهذه الأعداد، اثنين زائد ثلاث زائد أربع يصير تسع، هكذا. فلو كان المقصود المجموع لا ذكر تسعا مرة واحدة، فليس هذا هو المقصود، وهذا فالمراد الجميع لا المجموع. ولا أتى بالواو التي للجمع. نعم. وطبعا هذا فيه حديث غيلان لما أسلم وكان تحته عشر نسوة، قال: اختر أربعا وفارق سائرهم. الحديث في السنة، حديث صحيح. نعم.
باب وأمهاتكم التي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الا تزوج بنت ابنه حمزه؟ قال انها ابنه اخي من الرضاعه. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه او ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه بنت ابي سفيان اخبرتها انها قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخزية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدد أنك فقلت فإنا نحدد أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أمي سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن رضيبتي في حجري ما حلت لي. إنها بنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويدة فلا تعرض علي فما بكن ولا أمواتكن. قال عروة وسويدة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقى أن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أولي أبو بعض أهله بشر حيبة وفي بعض قال ويقال فيه أيضا الحوبة ولغيرهما
سوء حال
والحموي بشر حيبة. قال فلما مات أبو لهب أليه بعض أهله بشر حيبة وفي بعضها بشر خيبة. قال لما لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي سويبة.
يعني هل يقال أن أبا لهب لما أعتق ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفعه عمل صالح؟ بعد الموت وهذا مخالف لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الدنيا هذا يا إخوان لا مانع منه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه يعني إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم فخفف عليه شيء من ذلك كما فعل نعم لأبي طالب.
هل ممكن قال بارك الله فيكم يعني الأصل أن الله عز وجل يجزيهم عليها في الدنيا فإن لم زوجها في الدنيا ما مانع من جامعهم
على نفسه. لا في الكفار عموما صعب. اي نعم من الاصل الادله تمنع منه، لكن يقال هذه خاصه من لانها للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا من التخفيف يعني الذي مثل الذي حدث لابي طالب من جنسه. لكن هل اقرت او لا؟ ها؟ على كل حال قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الرضاع ما تحرم الولادة تماما. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ولما عرضوا عليه يعني أم حبيبة عرضت عليه قالت يا رسول الله إنك أختي بنت أبي سفيان، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني أنه اشترك معها في الرضاعة. فأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لذلك قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم.
باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكانه تغير وجهه كانه كره ذلك، فقالت انه اخي، فقال ثم من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه.
أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك والأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المسروق الأجدع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة دليل على أن الرضاعة في بعد الحولين لا تجزئ ولا تكون رضاعة حتى تكون في سن الرضاع في الحولين، لذلك قال لا رضاع بعد حولين. هذا هو الصحيح، وهذه الأدلة كلها تدل عليه. ثم طبعا قول الله سبحانه وتعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا آخر حد للرضاعة، حولين كاملين. لكن كم رضعة؟ خمس رضعات. لا ما في مشبعات ولا غير مشبعات، يشرب ويرضع
حتى يدع الثدي لنفسه بدون أي عوامل خارجية أخرى لا تنزع هي أو يزعجه شيء فيترك التفت، هذه لا تحتسب رضعا، فإذا أقبل مرة أخرى يكمل بها. لكن هذا بالنسبة للصغير، وأما عند الحاجة وإذا احتاج الأمر إلى دخول الكبير وهو في البيت فالظاهر أنه يجوز إرضاع الكبير إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، كان يكون من أهل البيت وكبر ويجد حرج في دخوله على الأهل فحينئذ يجوز، وفي هذا وحينئذ تكون الرضعات عشر وليست خمس، كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مما يتلى عشر رضعات معلومات مما يتلى ويقرأ يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا للكبير. بأي طريقة كانت؟ نعم؟ إيش؟ النسخ، لأن في حديث دلت عليه. نعم. نعم. يعني كانت عشر للجميع ثم نسخت الخمس للصغير وبقيت العشر للكبير. لا لا، هذا نص في عند ابن ماجه. ما ذكر هنا حافظ؟ نعم لا يحرم الوضع إلا ما فتق الأمعاء. هذه للحاجة. نعم. نعم. هذه واقعة عين لا عموم لها، يعمل بها في مثيلاتها فقط. وكان وهذه فتوى عائشة رضي الله عنها، كانت ترى أن يرضى الكبير والصغير. كانت لا تفرق عائشة في الحكم، حكم الرضاع بين حال الصغر والكبار، واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة. قصة سالم أجابوا عنها بأجوبة، بعضهم قال هي منسوخة، بعضهم قال هذا خاص، وبعضهم يعني جاءت لها قصص لأنها كان ذو لحية، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه كما عند مسلم، وقال كيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. نعم. نعم. عند ابن ماجه. نعم. وهذا طبعا خلاف قول الجمهور أهل العلم. الجمهور على أنه المنع من الكبير بإطلاق. قالوا قلنا أجابوا على حديث سالم مولى أبي حذيفة بأجوبة يعني أكثرهم يقولون هذه خصوصية له. فنقول كل السنة شرع، الأصل التشريع، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. لذلك لما في قصص كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه لك وليست لأحد من بعدك، كذا يكون في تخصيص بيان، ما يترك الأمة هكذا لأن الأصل الاقتداء والتأسي، لكن ليست بعامة فتعمل بالأحاديث الأصل فيها أنها للصغير، وتكون هذه واقعة عين يعمل بمثلاتها ينظر في هذه الحاجة لأنه كان كبيرا ويصعب عليه، ليس أي كبير لأن فيه مشقة في الدخول والخروج وفيه حرج، فالشريعة جاءت لرفع الحرج. فحديث أم سلمة أنه أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بكل الرضاع أحدا. بعد الحولين لا
يجب عشر
لا
يعني
ليس معتبر
البلوغ
لا ليس البلوغ خمسة لعل لكن لو يسند ما جاء موجود هنا أيوة ايش لا لا انا اقصد اقول في العشر ما ذكرها الحافظ موجود ليس هذا ما هذا لا ما اشترط يعني بالنسبة الكبير الرضاعة الطبيعية يعني مقدار مثلا هذه تثبت الحليب الموجودة في الثدي تعصرها له ولا تعطيها له إن لم يخلصها خلاص هذه رضعة لا ما نقول ما نحدد ما نحددها بأهل وما أهل لكن نقول أنه هو إذا ضاق وجد في حرج منه يعني ممكن يكون أهله موجودين لكنه في مكان وهم في مكان ويحتاج إلى أن يكون في البيت فيجد حرج من الدخول والخروج عليهم نعم
باب لبن الكحلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
هشام طبعا في هذا الحديث جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها في أن الزوج يسأل زوجته عن سر إدخال الرجال بيته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك نعم.
باب لبن الكحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حرمه بن الزبير عن عائشه انها اتبع اخا ابي الكعيب جاء يستاذن عليها وهو عن قران الرضاعه بعد ان نزل الحجاب فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له.
وأبو القعيس هو صاحب يعني هو صاحب اللبن يعني أنه زوج المرأة التي أرضعت عائشة فأخوه أفلح وهو عم عائشة من الرضاعة لما استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب هي أبت وأرادت ألا تأذن له وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأذن له وإنما هو عمها من الرضاعة. إذن هذا يدل على أن لبن الفحل يعني يحرم وتنتشر الحرمة ب الرضاعة من المرأة من كل الجهات سواء من جهة المرأة أو من جهة صاحب لبن صاحب اللبن وهو يسمونه لبن الفحل. لأنه اللبن هذا إنما سببه هو التقاء الماءين ماء الرجل وماء المرأة فأصله من الرجل أصله يعني ما نشأ إلا بسبب هذا الرجل فهو صاحبه. طبعا هذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن هذا أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث. وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب وفيه مشروعية استئذان المحرم على محرمه وفيه أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه لا تأذن لأحد في بيت الرجل إلا بإذن في بيت زوجها يعني إلا بإذنه. وهل يؤخذ منه جواز التسمية بأفلح؟ جاء النهي عن ذلك إما أن يقال هذا كان قبل النهي وأنه هذا موافق للبراءة الأصلية أو يقال أنه غير بعد ذلك أو نحو ذلك لكن لا يترك النص الذي جاء بالنهي لمثل هذه الأفعال. وفيه أن الطالب إذا بادر بتعليل ما رأى قبل سماع الفتوى أنكر عليه وأغلظ له نعم.
باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا فجئت فلانا.
نعم. طيب الله يبارك
قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعي السبابة والوسطى يحكي أيوب.
عبد الله علي بن عبد الله المديني وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وأيوب بن أبي تميم السختياني عبد الله بن أبي مليكة بن عبيد الله بن أبي مليكة. وهذا الحديث طبعا تقدم معنا وذكرنا فوائد هذا الحديث من قبل، وهي أن الأصل في الفروج الحرمة. نعم، في كتاب العلم في الاستفتاء. الأصل في الفروج الحرمة، لذلك لما قالت ودخلت شبهة قالت إني أرضعتكما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه قال كيف وقد قيل، قال لأن امرأة لعلها نسيت لعلها، قال كيف وقد قيل، ودخلت الشبهة على هذا. فأي امرأة صدق قولها إذا قالت أنا أرضعت فلان وفلانة يؤخذ بقولها وتعود الأمور إلى حرمتها، يعود هذا الفرج إلى حرمته قبل الإباحة. نعم.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي
وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين اثنتي عقل في ليلة وكرهه جابر بن زيد بالقطيعة وليس فيه تحريم بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عندنا عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه وقال عندما تعلم عباد إذا زنى بها لم تحكم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباد حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباد ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالقرب في بعضها يلزق بالقرب يعني يجامع وجوده ابن المسيب وعروة والذري وقال الذري قال علي لا تحرم وهذا مرسل
طبعا الآية واضحة فيما يحرم من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية هذه المحرمات وهناك دليل على تحريم الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها فزادت المحرمات إلى هذا ثم ما وراء ذلك طبعا هذا حلال والله الحمد وأما من زنى بامرأة هل تحرم عليه ابنتها فإن لم تحرم حرمة صريحة فإنما هي شبهة والأصل في الفروج الحرمة فهي شبهة لذلك كما جاء في حديث الرضاع هنا قال كيف وقد قيل وكما جاء في حديث سودة قال احتجب منه يا سودة رغم أنه من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لزمعة أن هذا الولد للفراش ولكن مع ذلك أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه فالاحتياط يوجب ذلك ومن أعجب ما ذكر في يعني الكتب يعني جواز أو إباحة الإمام الشافعي لأن يتزوج الرجل ابنته من الزنا عياذا بالله قال هذا لأنه يعني النكاح وقع بغير عقد شرعي فلا يترتب عليه أثار العقد الشرعي وهذا أيضا لا يعتبر به ولا يؤخذ بهذا القول نعم هذا جائز ما في شيء لا ليس أختين لا ليس أختين يعني هذه بنت عم هذه يعني أنت عندك زوجة وتتزوج ابنة عمها أو ابنة خالها ما في مانع لكن أن تجمع بين الخالة والبنت هذه خالتها مع هذه البنت أو عمتها هذا الذي لا يجوز وأما ابنة عمتها وابنة خالتها ما في مانع واضح؟ نعم ثابتت نعم نقلها الإمام النووي عنه نعم
نعم.
باب وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فقال ابن عباس: الدخول والمسيس والمناس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته بالتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكم. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يقتلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إبنا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إبنا. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ما لا قلت. ماذا قلت؟ تنكح ابنك. هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل. ماذا؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركني وأحب من شركني فيك.
شاركني ولا شركني؟
قال: أتحبين؟ قلت: لست بمخلية وأحب من شاركني وشركني كذا بالضبط فيك أختي. قال: إن هذا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قالت: نتى أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها سويدة. فلا تعرضن علي الأختين إلا ما قد خلت. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة وفي بعض النسخ بنت أم سلمة.
هذا واضح تقولنا فيه، والآية واضحة في هذا الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني إذا كان في شيء تم من قبل فلا تجمع بينهما ولا إثم عليك فيما مضى. نعم. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها بعض السلف والجمهور على أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن فالحكم واحد، ولكن خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. هذا قول الجمهور. وعلي بن أبي طالب صح عنه بسند صحيح أن هذا يختلف إذا كانت في الحجر. ولذلك الإمام الذهبي عرض هذا الأثر عن شيخ الإسلام تيمية فتوقف فيه. نعم.
باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنه أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله إنك
كررت ليش الحديث؟ أي باب؟
باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال عن حصين عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي أنكح قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح ذرة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي. إنها بإذنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأتاها سلمة سويدة فلا تعرضن علينا بناتكن ولا أخواتكن
نعم.
لا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي قال سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. فقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها.
طبعا هذا الحديث لعبدان الله بن عثمان وعبد الله مبارك وعاصم سليمان الأحول والشعبي عامر بن شراحيل وجابر بن عبد الله. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، يعني لا يجمع الرجل بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها. وليس المقصود يعني فقط هذا، وإنما ليجمع بين المحارم على هذا النحو، يعني بنت بجميع محارمها سواء مثلا عامتها من الرضاعة أو خالتها من الرضاعة، فتحرم مثل ما تحرم من النسب. وهذا الحديث فيه رد على فرقتين من فرق الضلال، الخوارج والروافض. ولذلك يذكر العلماء هذا الحديث في كتب السنة في كتب العقيدة لمخالفة أهل هذه الأهواء لأهل السنة في ذلك. والأدلة هذه واضحة وصريحة بل ومتواترة، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك. نعم
والروافض
الشيعة نعم. والروافض خوارج، والروافض خوارج وزيادة. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن لؤي انه سمع ابا هريره يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها والمراه وخالتها فنرى خالت ابيها بتلك المنزله لان عروه حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم، البنت وجدتها، البنت وخالة أبيها كلها من نعم، لأن نفس العلة واحدة. نعم نعم نعم. لا ما
منشط. باب الشراء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء، والشراء ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته ليس بينهما صدى.
نعم، هذا الشغار كذلك من الأنكحة الباطلة التي نهى عنها الإسلام، والنهي يفيد الفساد، النهي يقتضي الفساد. فإذا نكح على هذا على هذه الصفة فهو نكاح باطل غير صحيح، ولا يعني وما يترتب عليه فهو فاسد كذلك، وهو أن ينكح الرجل الرجل ينكح الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه هو كذلك ابنته أو أخته أو نحو ذلك، فيكون بينهما هذا كالشرط وإن لم يصرح به، ولكنه يكون مضمونا ولو كان بينهما شيء من الحيلة والمهر. كذلك هذا نوع من الشغار، وأصل الشغار وإيش؟ ما يفعل الكلب وهو يرفع إحدى رجليه ليبول، وكأنه رفع رجليه عن هذه البنت ليضع يعني الآخر كذلك يفعل. فهذا الذي نهى عنه الإسلام كي لا يكون في أي تدخل في الزواج غير الرضا.
فعلى كل حال أجمع العلماء على عدم جواز نكاح الشغار، وإن كانوا اختلفوا في صحة العقد، والصحيح أنه باطل كذلك لأن النهي يقتضي الفساد. أي ولو كان بمهر يعني كنوع من الحيلة للإباحة والتحليل، هذا أيضا يقبل أنهم يشترطون ذلك ولو شرطا ضمنيا، يعني وإن لم يصلح بها هذا ترى شرط، لكن يفهم منه أنه إذا لم يزوجه لن يزوجه. نعم. ما في مانع إذا تزوج هذا ثم بعد فترة طلب الآخر، ما في مانع منه.
أي نعم.
ولو كان بينهما صداقا صوريا، يعني صورة صداق، هو في الحقيقة ليس المقصود قضية الصداق، لأنه المقصود أنه لن يزوجه حتى يزوجه، هذا إذا وجد في العقد فإنه شرط باطل يفسد عليه العقد، يفسخ العقد. نعم الصحيح فسخ العقد. إيه نعم هذا ضربها تضرب الثاني. نسأل الله العافية. نعم نعم إذا كان هو وليها نعم نفس الشيء، يعني إذا كانت هذه أخت والآخر بنته نفس الشيء، المهم هو وليها. أهم شيء الاشتراط، وجعل المهر هو هذا الشيء، يعني هو في الحقيقة ولو سمى مهرا لهذا هو المقصود، المقصود أنه جعل المهر يعني متعلق بشرط. نعم
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
قال يعني كأن المهر هو البضع، كأن المهر هو البضع، هو 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 هذا الفرج، كان هو المهر، انتبهتم؟ ولعل هذا داخل في حديث يعني أو فيه إشارة لحديث النهي عن بيع عسب الفحل، إنه هذا الفرج والمني ونحو ذلك هذه لا تصح أن تكون أثمانا ولا أعراضا تباع ويشترى فيها، هذا المقصود. فهذا كأنه جعل هذا البضع وهذا الفرج هو عوض عن هذا النكاح، لكن بصور ملتوية يضعون مهرا يتفقون اتفاقات هذا، لكن في حقيقة الأمر يرجع إلى هذه المسألة. نعم ما في مانع. نعم نعم لا، لأن النهي القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وقلنا قبل ذلك في القاعدة في النهي يقتضي الفساد، إذا كان النهي في جزء من أجزاء الشيء فهنا يصح العقد مع إبطال هذا الشر وهذا النهي، ولكن إذا كان النهي عن كل عن شيء بكليته والشيء برمته فيكون مقتضيا للفساد. ذكرنا نحن مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، عن الكف في الصلاة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه أشياء في الصلاة، فهذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وإنما وإنما يأثم بفعله لهذا الأمر. أما في حالة إذا نهى عن الصلاة مثلا في المقبرة، نهى عن الصلاة في كذا، فهذا يقتضي فساد الصلاة في هذه الحال، لأنه نهى عن الأمر بكليته، فهنا اقتضى فسادا له كله. واضح؟ لا ليس جزءا، هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشغار، عن هذا العقد كله، فعن عقد هذا كله فاسد باطل. انتبه. نعم.
باب هل للطلاق أن كان أشبه بأحد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من الله وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة وما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت ترجئ من تشاء منهم. قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشير وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض.
هذا تقدم معنا الحديث. لا 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 هذا والله الحمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. إن شاء الله بعد الصلاة. إن شاء الله.